ترى العبير بعطره الفواح
وترنم التاريخ يعزف لحنه طربا لمشرق رحلة الأرواح
المعاني في بلاغة منطق تروي النفوس بمتعة وفلاح.
أعزائي المشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد أن كنا معكم في الحلقة الماضية عن البحر وعجائبه وروائعه وجماله وجلاله وأهواله، بعد ذلك كله وبعد أن ختمنا الحديث عن المصطفى صلى الله عليه وسلم وبعض مواقفه وأحاديثه العاطرة الآثرة مع البحر، ها نحن اليوم نعود إليكم لنصحبكم في رحلة بحرية إيمانية مع بعض أنبياء الله تعالى والبحر. فهيوا أرواحكم وأنفسكم لننطلق على قارب المودة في رحلة مع بعض القصص، في رحلة مع قصة يونس عليه السلام وقصة موسى عليه السلام. فلنمخر عباب البحر لنتحدث إليكم من هناك عن بعض المواقف الرائعة والمشاهد اليانعة لأولئك الأنبياء عليهم صلوات الله وسلامه. فهيا إلى هناك. نحن المسلمين بيننا وبين البحر صلة قديمة وعلاقة حميمة، وأعني بالمسلمين المسلمين منذ فجر البشرية، وليس الإسلام يبدأ ببعثة محمد صلى الله عليه وسلم. إن الدين عند الله الإسلام، فهو يبدأ منذ أن خلق الله آدم. وللبحر مع المسلمين ومع أنبياء الله وأوليائه قصص ومشاهد وروائع وذكريات جميلة رائعة تأخذ بالألباب. كلما مخرنا عباب البحر تذكرناها، وكلما مررنا بشاطئه تأملناها، فتثير فينا من لواعج الشوق والحنين والإجلال والإكبار والخشوع الشيء الكثير. وديننا يعلمنا هذا التعاطف وهذا التناغم والتواؤم مع كل ما في الكون، مع كل مخلوقات الله جل وعلا. فالرومانسية التي يذكرون موجودة في أبدع ألوانها وأزهى حللها في دين الإسلام. فهو ليس دينا خشيبا جامدا، بل هو دين فيه الروح، فيه السمو، فيه الإشراق، فيه الشفافية، فيه الحب، فيه العطف، فيه الحنان. يعلمك أن تتعاطف وأن تتناغم مع كل ما حولك من مخلوقات الله جل وعلا. هذا هو الجبل الأصم. يقول صلى الله عليه وسلم عن جبل أحد: أحد جبل يحبنا ونحبه. وهكذا المسلم مع كل آيات الله يتفاعل معها. إن البحر من الآيات الباهرة التي يتجلى لنا من خلالها وتبدو لنا من خلالها عظمة الله جل وعلا وقدرته سبحانه. أيها الأحبة، سنتحدث عن بعض القصص الجميلة الرائعة لأنبياء الله تعالى مع البحر، فإنها مما يثير في النفس الذكرى والعظة، ومما يجعلنا نعرف روعة هذا الإسلام ونصرة الله جل وعلا لأوليائه ورحمته بأنبيائه وبعباده، وأنه معهم بنصره وتأييده سبحانه وتعالى. ومن أعظم القصص التي وردت في القرآن الكريم ولها علاقة بالبحر قصة يونس عليه السلام وقصة موسى عليه السلام. نتحدث عن قصة يونس عليه السلام، نستهلها بقول الله جل وعلا وبما أخبر به سبحانه في كتابه الحكيم، حيث يقول:
وإن يونس لمن المرسلين إذ أبق إلى الفلك المشحون فساهم فكان من المدحضين فالتقمه الحوت وهو مليم فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون فنبذناه بالعراء وهو سقيم وأنبتنا عليه شجرة من يقطين وأرسلناه إلى 100,000 أو يزيدون فآمنوا فمتعناهم إلى حين.
موجز قصة يونس عليه السلام أن الله جل وعلا بعثه إلى قرية نينوى، قرية من أرض الموصل على نهر جيزة. فدعاهم يونس إلى الله جل وعلا. كان أولئك القوم يسود فيهم الشرك والضلال وعبادة الأصنام والبعد عن الله تعالى، فأوقد فيهم يونس قبس الإيمان وأشعل جذوة الهدى وقدح زند التوحيد ورفع راية الحق فيما بينهم. دعاهم إلى الله ليلا ونهارا، سرا وجهارا، بالموعظة الحسنة، بالحكمة، بالعلم، بتذكيرهم بآيات الله جل وعلا. لم يترك سبيلا إلا طرقه، ولكن لم يجد في قلوبهم طريقا، ولم تتسلل تلك الكلمات الحانية والمواعظ الصادقة إلى أنفسهم أبدا. فلم يستطع عليه السلام أن يتحمل ذاك الموقف وذاك الإعراض منهم، فتركهم مغاضبا لهم وخرج من ديارهم. لم يكد يونس عليه السلام يبتعد عن قومه حتى بدأت بوادر الهلاك وأقبلت علامات الدمار، فإذا بالجو يظلم، وإذا بالسماء تتغير، وإذا بالحال على درجة من الخوف والهلع، إذا بأشكالهم تتغير ووجوههم تتشوه، وبدأوا يشعرون بل أيقنوا بأن هنالك عذاب واقع بهم لا محالة، وعرفوا أن ما حذرهم منه يونس عليه السلام سيحل بهم وسيقع عليهم. فماذا يصنعون؟ إلى من يلجؤون؟ بمن يلوذون؟ خرجوا إلى شعاف الجبال وإلى الصحاري، خرجوا معهم أطفالهم وإبلهم وأبقارهم وأغنامهم، فرقوا بين الأمهات وأطفالهن، وبين الإبل وفصلانها، وبين البقر وأولادها، وبين الغنم وحملانها، فإذا بالعويل، وإذا بالبكاء، وإذا بالصراخ، وإذا بذاك الجو من الخوف والحزن والهلع والذعر يسيطر عليهم، لقد خافوا خوفا شديدا مما سيحل بهم من عذاب، فأخذوا يناجون ويدعون ويتضرعون. يناجون من؟ يدعون من؟ يتضرعون لمن؟ لأرحم الراحمين، لرب العالمين، للملك الحق المبين، يدعونه ويتوسلون إليه بقلوب صادقة وتوبة مخلصة. يا ربي نجنا من هذا العذاب، فقد آمنا وتبنا إليه. فإذا برحمة الله جل وعلا تهبط عليهم، وإذا بالملك الحق الرحمن الرحيم يرفع عنهم سخطه وعذابه، فإذا ببوارق الأمل والسرور والسلوان تعود لتظلل أفقهم من جديد، وإذا بذاك الخوف والهم والفزع بدأت تتلاشى عنهم حينما أيقنوا وعرفوا أن الله جل وعلا قبل توبتهم وأوبتهم إليه ورفع عنهم الرجز والعذاب. لكن بقي في أنفسهم تساؤل وحيرة وشوق، لمن؟ ليونس. أين ذهب يونس؟ كانوا يتمنون أن يعود إليهم ليحيوه وليتبعوه وليقبلوا دعوته ويسيروا على نهجه. فماذا كان من أمر يونس؟ أين ذهب يونس؟ إلى أين اتجه؟ يونس ذهب مغاضبا وتركهم قبل أن يأذن الله جل وعلا له، فذهب إلى شاطئ البحر فوجد سفينة هناك فركب فيها ومضى مع أصحابها، وأنزلوه بينهم منزلا طيبا لما رأوا عليه من علامات الصلاح والطيب. فحينما مضت بهم هذه السفينة إلى وسط البحر إذا بالأمواج تضطرب، وإذا بالريح العاصف، وإذا بالخوف، وإذا بالقلوب تبلغ الحناجر، وإذا بذاك الموقف الرهيب والمشهد المهول، كادت أن تغرق بهم السفينة. فلم يكن هنالك من حل ولا من مخرج إلا أن يتخففوا من أحد الركاب في هذه السفينة التي لم تعد تحتمل كل هؤلاء الركاب عليها. ماذا يصنعون؟ ومن الذي يرضى في هذه الحال أن يضحي بنفسه؟ فاتفقوا على أن يستهموا، فمن وقع عليه السهم يلقونه في اليم، يضحوا بأحدهم ليسلم البقية، فكلما ساهموا يأتي السهم على يونس عليه السلام 3 مرات وهم يعيدونه حياء وإجلالا لهذا الرجل الطيب أن يكون هو الضحية. فلما جاء السهم عليه في المرة الثالثة ألقى هو بنفسه في اليم.
ويونس لما ساهم الركب سهمه رماه بلج منك من غير إمداد، سعى الحوت مأمورا به لانتقامه، تهمس بجوف الحوت في هول إرعاده، فقام يناجي ربه في ظلامه بأزكى دعاء في خضوع وترداد، يناجي الذي ما خاب من يحتمي به، غياث لملهوف ملاذ لقصاد، أتى أمره للحوت أن ألقي يونسا، فما لك فيه أيها الحوت من زاد، أتى أمره للحوت أن ألقي يونسا، فما لك فيه أيها الحوت من زاد.
هنا ينجي الله تعالى يونس عليه السلام ويأمر الحوت يأمر الله جل وعلا هذا الحوت أن يلقي يونس عليه السلام إلى الشاطئ، فيخرج إلى هذا الشاطئ وهو سقيم، فينبت الله تعالى عليه شجرة من يقطين يتظلل بظلها ويتداوى منها حتى تعود إليه صحته وعافيته، فيعود إلى قومه، فإذا ببوارق الفرح والسرور والبشر والسلوان، عاد إليهم نبيهم، عاد إليهم نبيهم وقد حسنت حالهم وقد آمنوا بربهم وقد ظهر عليهم التوحيد والإخلاص والتوبة الصادقة، ليعيشوا أياما من الفرح والأنس والسلوان في طاعة الله واتباع لنبي الله يونس عليه السلام. أما القصة الثانية من قصص البحر الجميلة الشيقة الرائعة الماتعة فهي لنبي الله موسى عليه السلام. وموسى له مع البحر قصص، موسى له مع البحر مواقف ومواقف جميلة عظيمة تجلت فيها القدرة الربانية والعظمة الإلهية. وموسى كما يسمى هو النبي المدلل، موسى عليه السلام هو الذي كان يناجي ربه سبحانه وتعالى وكان يتكلم مع الواحد الأحد. موسى عليه السلام من حبه لمولاه ومن شغفه وشوقه للحديث والكلام مع الواحد الأحد كان أحيانا يطيل العبارات ويشقق الكلمات، يقول تعالى وما تلك بيمينك يا موسى، الجواب أن يقول هي عصاي، لكن انظر ماذا قال، قال هي عصاي أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى، لأن موسى عليه السلام يعلم أنه يتكلم مع الواحد الأحد وهي فرصته العظمى التي يطيل فيها الحديث ويشقق العبارات. لنعد إلى موسى عليه السلام مع البحر. أول المواقف لموسى عليه السلام وأول قصصه مع البحر تبدأ منذ أن كان طفلا رضيعا يافعا ملففا. يقول الله سبحانه وتعالى: وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين. موجز هذا المشهد الأول، القصة الأولى لموسى عليه السلام، أن فرعون كان يذبح أبناء بني إسرائيل ويستحيي نساءهم إهانة لهم واحتقارا وخوفا من أن يأتي من هؤلاء الأبناء من ينازعه ملكه أو من يكون بسببه ذهاب لدولته وحكمه وسلطانه، فكان يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم. فوصل إلى مرحلة كثر فيها النساء وقل الرجال، فأشارت عليه حاشيته وأصحابه أن يستحيي بعض الغلمان وأن يتركهم أحياء لكي لا تفنى الدولة فلا يبقى فيها إلا النساء فتصبح ضعيفة. فاقترحوا عليه أن يحييهم عاما ويقتلهم عاما، فأخذ يحيي الأبناء في عام ويقتلهم في عام، فولد هارون عليه السلام في العام الذي لا يقتل فيه الغلمان، وولد موسى عليه السلام في العام الذي يقتل فيه الأولاد. فحينما وضعته أمه كانت في غاية الخوف والقلق على هذا الغلام الصغير أن يقتله فرعون وشيعته، واشتد خوفها لأن محبته والشغف به بلغت غايتها في قلب أم موسى عليه السلام. فماذا تصنع؟ كيف تداريه؟ ماذا تفعل؟ خافت أن يعلموا بشأنه فإذا رأوه فسيذبحونه أمامها. في هذا القلق وفي شدة الخوف تتنزل هنا الرحمات الإلهية وتتدخل العناية الربانية لتنقذ هذا الموقف ولتزرع هذه الرحمة وهذا اللطف الإلهي في حياة أم موسى. ماذا حدث لموسى؟ يحمله الموج ويظل يسير به ويمتطي به غمار البحر. إلى أين يذهب به؟ سبحان الله، إلى بيت فرعون، إلى الذي يحذر من أن يوجد من الأبناء من يكون سببا في هلاكه، فيتكون حكمة الله ويقتضي أمر الله أن يتربى موسى في بيت فرعون وأن يكون هلاك فرعون على يده. يذهب التابوت إلى بيت فرعون فيأخذون هذا التابوت ويفتحونه لينظرون ماذا فيه، ماذا بداخله، هل فيه حلي، هل فيه تحف، ماذا في هذا الصندوق. فحينما يفتحونه فإذا فيه ذاك الغلام الجميل الذي يبهج القلب ويشرح الخاطر وتتعلق به النفس وتطرب لرؤيته المشاعر. هنا تراه آسية رضي الله عنها زوج فرعون فتتعلق به وتحبه من أول نظرة، وحينما رآه فرعون أراد أن يقتله كما يقتل الغلمان، فأخذت تقنعة وتحاول أن تثنيه عن رأيه وتقول له: قرة عين لي ولك. فيقول لها: قرة عين لك، أما لي فلا. فما زالت في إقناعه حتى تركه لها ليكون قرة عين لها ويكون دخولها الجنة ورضوان الله عليها بسبب موسى، وفي الوقت نفسه يكون هلاك فرعون ونقمته وعذابه وسخط الله عليه بسبب موسى عليه السلام الذي يتربى في داره. فيا لها من حكمة ومن قدرة ربانية، فيها من الدروس والعبر الشيء الكثير.
ألا أي هذا البحر يا خير آية، على روعة الإبداع للخالق الهادي، لنا ذكريات فيك تزهو بطيفها وتبعث في أرواحنا عطر آبادي، وتبعث في أرواحنا عطر آبادي. حملت كليم الله طفلا ملففا بأمر من الباري على متن أعوادي، مضيت به للمارد الكافر الذي طغى وانبرى ما بين قتل وإفساد طغى وانبرى ما بين قتل وإفساد وما زلت في حب لموسى ونصرة وكنت لجند الحق تسعى بإمدادي وما زلت في حب لموسى ونصرة وكنت لجند الحق تسعى بإمدادي وكنت لجند الحق تسعى بإمدادي.
كان هذا هو الموقف الأول لموسى عليه السلام مع البحر. دون تعرض للتفصيل والتطويل في القصة فهي معروفة، وإنما نحن نمر مرورا عابرا لنأخذ العبرة والعظة السريعة والموقف مع البحر لموسى عليه السلام. القصة كاملة قد أوردها القرآن الكريم. أما الموقف الثاني والقصة الأخرى لموسى عليه السلام مع البحر فهي أيضا قصة بديعة ومشهد جميل تتجلى من خلاله العظمة الإلهية والقدرة الربانية، ويبدو لنا من خلاله نصر الله سبحانه وتعالى لأوليائه واستجابته لأنبيائه في الشدائد ونصرته سبحانه وتعالى لهم. هذا الموقف لا يقل جمالا وجلالا على الموقف السابق. هنا يأتي موسى عليه السلام بمن معه من المؤمنين الذين آمنوا به هاربا من فرعون وجنوده الذين قرروا أن يقاتلوا موسى عليه السلام بفئته المسلمة القليلة الضعيفة. يأتي فرعون بجيوشه الكثيرة العظيمة العدد والعتاد ليلاحق موسى عليه السلام، فيمضي موسى هاربا منه حتى يصل إلى البحر، فإذا بالموقف يتأزم، وإذا بالخطر يعظم، وإذا بالهول يشتد. البحر أمامه وفرعون وجنوده خلفهم، إلى من يلجأ؟ بمن يلوذ؟ أين يذهب؟ فيلجأ موسى إلى الله سبحانه وتعالى، ويأمره الله جل وعلا أن يضرب بعصاه البحر، فيضرب موسى بعصاه الصغيرة هذا البحر الخضم الهائل لينفلق وليصبح فيه طرقا لموسى وقومه من المؤمنين معه ليمضوا من خلالها وينجوا من فرعون وجنوده. فبعد أن جاوزوا البحر إذا بالبحر يعود إلى وضعه الأول ليضم بين جنباته فرعون وجنوده فيهلكهم ويدمرهم، ويبقيه الله جل وعلا ببدنه آية. فما أعظمها من عبرة ومن عظة، وما أعظم نصرة الله جل وعلا لأوليائه وأنبيائه، كيف ينجيهم، كيف يستجيب لهم، وكيف يكون مصير الظالمين والكافرين والمتكبرين الذين استعلوا في الأرض وكفروا بالله جل وعلا.
هوى بالعصا موسى فحييت صوته بخير دروب آمنات كأطوادي هوى بالعصا موسى فحييت صوته بخير دروب آمنات كأطوادي فلما أتى فرعون يزه بجيشه تدافع الأمواج فتكا بأوغادي فلما أتى فرعون يزه بجيشه فدافعت الأمواج فتكا بأوغادي وأبقت للذكرى مدى الدهر آية فناء لأرواح ومكث لأجسادي فناء لأرواح ومكث لأجسادي.
كان هذا هو الموقف الثاني لموسى عليه السلام مع البحر. أما الموقف الثالث ففيه قصة جميلة شيقة رائعة. تلك هي قصة موسى عليه السلام مع الخضر عليه السلام. وموجز القصة أن موسى كما يروى وقف خطيبا في بني إسرائيل فسئل عن أي الناس أعلم فقال أنا، فعتب الله تعالى عليه أنه لم يرد العلم إليه مباشرة سبحانه، فأوحى الله إليه أن عبدا لي بمجمع البحرين هو أكثر منك علما يا موسى. فقال موسى: يا ربي وكيف لي به؟ انظر، موسى نبي الله جل وعلا، موسى عليه السلام مع ما أتاه الله من العلم والحكمة والنبوة يريد أن يذهب إلى هذا الإنسان ليتعلم منه طالما أنه أكثر منه علما، يا رب كيف لي به؟ فيقول الله تعالى، فيوحي إليه الله تعالى أن يأخذ معه حوتا بمكتل، فحيثما ويمضي على البحر فحيثما فقد الحوت فهناك، فهذه علامة وهذا دليل على أن هناك الخضر عليه السلام. المهم أن موسى عليه السلام وصل في النهاية إلى الخضر، فطلب منه أن يصحبه ليتعلم منه وليكون تلميذا بين يديه. فقال له الخضر: بأنك لن تستطيع أن تصبر يا موسى، وإنك لن تطيق أن تتحمل، وسوف تدعوك نفسك إلى كثرة الأسئلة وإلى عدم الصبر أحيانا على ما تراه، لأنني قد أوتيت من العلم ما لم تحط به، وهو مما علمني ربي جل وعلا. فوعده موسى أن يصبر وأن يتحمل، لكن موسى عليه السلام لم يستطع أن يصبر حينما رأى تلك المشاهد التي بدأت مع الخضر عليه السلام، والتي كان منها أن خرق السفينة، ثم بعد ذلك قتل الغلام، ثم أقام الجدار. فلم يستطع موسى عليه السلام أن يصبر على كل ذلك، بل كان يسأل، إلى أن قال له الخضر: هذا فراق بيني وبينك. من العبر الجميلة أو من المواقف الجميلة في قصة موسى مع الخضر عليه السلام، ومما يروى في ذلك، أنهم بعد أن ركبوا في السفينة لينطلقوا، وقع عصفور على حافة السفينة فنقر في البحر نقرة أو نقرتين. وهنا يستغل الخضر عليه السلام هذا المشهد ليعطي موسى درسا بينا جليا في سعة علم الله تعالى، فيقول له: يا موسى، ما علمي وعلمك في علم الله تعالى إلا كما أخذ هذا العصفور من البحر. فسبحانه جل وعلا ما أوسع علمه وفضله وعطاءه وحكمته جل وعلا.
يا
بعد هذه الجولة الماتعة والمواقف الرائعة والثمار اليانعة التي قطفناها في جولتنا خلال هذا البحر، وبعد هاتين الحلقتين التي استمتعنا فيها بالتأمل في هذا البحر والنظر في آيات الله فيه، والتي وقفنا فيها مواقف جميلة مع العظماء والنبلاء مما نسأل الله تعالى أن ينفعنا به، بعد هذا أيها الأحبة أستودعكم الله جل وعلا وأترككم في حفظه ورعايته، على أمل أن ألتقي بكم في حلقات أخرى من رحلة الأرواح مع آيات من آيات الله جل وعلا المبثوثة في هذا الكون. أسأل الله تعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يحفظكم بحفظه وأن يكلأكم برعايته، إنه على كل شيء قدير. وشكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
رقصت حروف الحب والأفراح، وسر العبير بعطره الفواح، وترنم التاريخ يعزف لحنه طربا لمشرق رحلة الأرواح.